بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس التحلية في مسالك التربية. تكلمنا في المجلس الماضي عن مسلك التعويد، وقلنا إن عمدة هذا المسلك إنما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخير عالة. وصدق جرير الشاعر لما قال: تعود صالح الأخلاق إني رأيت المرأة يألف ما السعادة، يعني ما تعوده. وقلنا إن التعويد هو تحويل صفة ما إلى عادة للطفل يفعلها عن غير تكلف ولا تصنف. وفي مجلس هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم عن مسلك جديد، وهو مسلك الرفق في التأديب. ويظهر من هذه التسمية أننا نتكلم عن الرفق ونتكلم عن التأديب. وحقيقة كما يعني هي عادتنا، نتكلم إن شاء الله عن معنى الرفق وعن معنى التأديب، ثم عن معنى اللفظتين إذا اجتمعتا. الرفق هو الدين، دين الجانب والأخذ بالأسهل والأيسر وحسن الدخول في ما تريد أن تصنعه، هذا اسمه الرفق. والرفق مأمور به شرعا، وهو خلق ودأب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكما هي العادة أيضا نذكر الحديث الذي هو عمدة هذا المسلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ما شاء الله، الحديث يشرح نفسه. إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. لاحظ أن هذا الحديث ذكر فيه العنف في مقابل الرفق، وهذا يبين أن الرفق والعنف متضادين ولا يمكن أن يجتمعا في فعل واحد. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام لعائشة، يقول لها: عليك بالرفق، إن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وما ينزع من شيء إلا شانه. ثلاثة أحاديث تحتاج إلى تأمل، وإلى تأمل شديد وقوي. إن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. ولو نظرت إلى مفهوم المخالفة، يكون الذين يعيشون على غير رفق فما أراد الله عز وجل بهم خيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على مسواه. الله عز وجل يعطيك في ولدك بالرزق ما لا يعطيك في ولدك بالعنف. وقوله أيضا عليه الصلاة والسلام لعائشة في موقف اشتدت فيه على اليهود، قال صلى الله عليه وسلم: عليك بالرزق، إن الرزق ما يكون في شيء إلا زانه، وما ينطع من شيء إلا شانه. كل حديث فيه حظ من جهة على هذا المثل، وهو الرفق في التأديب. من جملة ما يجب التنبيه عليه في هذا الأمر بالذات، هو أنك وجب ألا تكون موضعا للغمز ممن لا يرضون بالتربية الإسلامية. لأن كثير من الناس لا يرضون بمسلك أو بمسالك التربية الإسلامية بزعم هو موضوع كلامنا، هو أنهم يقولون غالب من نراهم ممن ينتهجون ما يعني ينسبونه إلى التربية الإسلامية، نرى منهم الشدة والعنف والقسوة والكف للأطفال ومن شابه. مع أنه والله الأمر عن العكس تماما، وعندنا الأحاديث منها ما ذكرناه ومنها أحاديث أخرى تدل على أن الرفق في كل شيء مطلوب. فكيف والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أراد الله بأهل بيت، فهذا كلام قريب جدا من الحديث عن التربية.
فإذا وجدت إنسانا يعنف في الكلام أو في الفعل مع أصحابه بزعم أن ذلك من التربية الإسلامية فاعلم بأن ذلك إنما هو خطأه وليس خطأ التربية الإسلامية أبدا.
وإلا فأول ما يقال ممن لا يرضون بالتربية الإسلامية منهجا لتربية الأطفال أول ما يقال وأكثر ما يقال ويدندن حوله هو لا نحن نعلم أن هذا المنهج إنما هو معناه الشدة والكبت والفسوة والمشابه بسبب ما يراه الناس منك من شدة مع أطفالك بزعم أنك تريد أن تربيهم تربية إسلامية لا يلزم أبدا بل اللازم عكسه اللازم عكسه وهو أنه إذا كنت تنتهج هذه المناهج فاعلم بأن العامل المشترك
الذي تصحبه في كل مسلك من مسالك التربية هو الرفق.
وسبق وذكرنا من قبل تعريف التربية فقلنا تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا شيئا فشيئا فهذا التدريج شرط في التربية الصحيحة
والرفق شرط في التربية الصحيحة.
إذا أردت أن تقول إن للتربية عنصرين مهمين فأول ذلك التدريج وثاني ذلك الرفق إذا اجتمع يرجى للعبد إن شاء الله أن يوفق مع أولاده
وإذا نزع منه واحدة منهما يحرم التوفيق بسبب ذلك نسأل الله عز وجل أن لا يؤاخذنا بتقصيرنا
وبجهلنا. فالرفق مأمور به شرعا وهو داء النبي عليه الصلاة والسلام وقد وصل لنا عنه صلى الله عليه وسلم من الرفق مع الأطفال أشياء منها مثلا ما هو معلوم أنه كان يحمل أسامة بن زيد والحسن والحسين على حجره عليه الصلاة والسلام ومنها أنه صلى بأمامة كما ذكرنا من قبل صلى وهو يحمل أمامة الصلاة ومنها أنه كان يقبل الحسن والحسين والقصة معلومة إن شاء الله لما قبل الحسن أو الحسين في وجود الأقرع ابن حابس فتعجب الأقرع ابن حابس من أن النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الأطفال فقال أتقبلون أولادكم والله إن لي عشرة من الأولاد ما قبلت منهم واحدا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
وماذا أملك لك إن كان الله عز وجل قد نزع الرحمة من قلبك.
وهذا رد قوي من النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن تقبيل الطفل إنما هو من قبيل الرحمة.
وهذا الحديث
يعني نحتاج إلى أن يوضع في كل مكان وجوده ليس منا من لم يرحم صغيرنا ليس منا من لم يرحم صغيرنا هذا الحديث نحتاج إلى تعليقه في كل مكان. وأيضا مر علينا أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الصبيان في الحديث عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم على الصبيان. وأيضا كان من دأب النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس كانوا إذا رأوا ثمرة جديدة باكورة ثمر يعني أول مرة تخرج في هذا الموسم
فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذها دعا وقال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا
ودعا أصغر وليد له فأعطاه إياه. لطف ورفق ومحبة ورحمة من النبي عليه الصلاة والسلام للأولاد.
وتصور حال الواحد منا لو أنه حمل طفلا صغيرا فبال عليه ماذا يكون رد فعله؟ يشتد ولعله يغضب ويقول لماذا جئتموني به من غير حفاظة وما شابه. أما النبي عليه الصلاة والسلام فكان يحمل الصبي من الصبيان فيبول في حجره صلى الله عليه وعلى وسلم فما يكون منه إلا أنه يتبعه الماء. هذا هو الذي جاء في الحديث وليس فيها أنه تضجر وليس فيه أنه غضب ولا ما شابه ذلك
وإنما أتبعه الماء بمنتهى السهولة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يداعب أخا أنس بن مالك وكان يقول يا أبا عمير ما فعل النغير ويداعبه بهذه الكلمة بنغير كان عنده فمات فكان يداعبه بها. وأيضا مما يستدل به على الرفق في هذا الموقف
موقف أم جريج والموقف معروف مشهور.
أم جريج أم ذلك العابد الذي كان يصلي فجاءته ونادت عليه وكان يصلي فصار بين الصلاة وبين أن يجيبها فلم يجبها فدعت عليه مع أنها دعت عليه إلا أن أهل العلم يعني استخرجوا من هذا الدعاء أنه فيه من الدلالة على الضبط حتى عند الحاجة إلى التأديب، فإنها لما احتاجت إلى أن تدعو عليه دعت عليه بشيء أهون من غيره، فما دعت عليه لا بالفاحشة ولا دعت عليه بالقتل ولا مشابه، وإنما دعت عليه بأن يرى وجوه المسلم.
وهذا أخص بكثير من لو أنها أطلقت نفسها للعنان وتركت لنفسها الانتقام بالدعاء ودعت عليه بأن يقتل أو أن يقع في الفاحشة أو ما شابه ذلك، وإنما دعت عليه أن يرى وجوه المؤمنين، وقد حصل ثم نجاه الله تبارك وتعالى وعلم بعد ذلك أنه لم يقع منه الفاحشة. هذا عن معنى الرفق. وفي المقابل فإن معنى التأديب قريب من معنى التعويض، وقد مر علينا الكلام في مسألة التعويض أن التعويض هو أن تحول صفة ما إلى عادة يتعودها طفلك ويفعلها عن غير تكلف ولا تصنف. فكذلك التأديب فهو أن تحول صفة ما لولدك أدبا يتأدب به أيضا يفعله عن غير تكلف ولا تصنف، وإنما هي عادة تعودها استمر عليها وأصبحت له أدبا، فهذا هو التأديب. فالتأديب قريب من التعويض.
فكونك تزرع صفة معينة أو أدبا معينا في طفلك هذا اسمه تأديب، ويطلق أيضا التأديب على العقاب على أنه هو الذي يوصل إلى الأدب والتأديب. فيقولون فلان أدب فلان، أدبه يعني عاقبه عقابا فأدب به، فتطلق على هذه
وتطلق على هذه. وعلى هذا يكون التأديب هو الصورة الأخيرة للتعزيز. تذكرون التعزيز؟
كنا إذا أصاب ولدك فرح وبين فرحك، وإذا أخطأ فغضب وبين غضبك. طيب أنت يمكن أن تبين هذا الفرح بثواب، ويمكن أن تبين هذا الغضب بعقاب، فهذا هو التأديب. فالتأديب أو الثواب والعقاب هو الصورة النهائية للتعذيب.
وعمدة ذلك قول الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
فهذا عن التأديب.
فما معنى الرفق في التأديب؟ هل معنى الرفق في التأديب التدليل؟
إن الواد يدلل ويعطى كل ما يطلب،
ما يشير إلى شيء إلا ويأخذه، ما يتمنى شيئا إلا ويسارع إليه لأنه طفل ولا بد من ترضيته.
هل معنى الرفق هو التدليل؟ لا. لماذا؟ لأن التدليل إفشاء والرفق كما مر علينا إصلاح.
فكيف يكون الرفق هو التدليل؟ أبدا ما يجتمعان.
ولا حتى إن الرفق يعني هو التدليل بعد ما يهذب، أبدا.
الرفق في واد والتدليل في واد آخر. طيب هل الرفق هو العنف؟
ما يصلح أيضا، لأن الرفق كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ومر علينا الحديث
يعاكسه العنف، فالعنف والرفق لا يجتمعان. إذن فالرفق لا هو العنف ولا هو التأديب. فأصبح عندنا على ذلك ثلاثة أصوات،
عندنا الآن رفق، وعندنا تدليل، وعندنا عنف. كثير من أولادنا مدلل،
وبعض أولادنا مقهور معنف، وبعض أولادنا يقع في القهر والتدليل هو نفسه يعيش أحيانا في القهر وأحيانا في التدليل. فمثلا إذا كان في نزهة
فهو لغاية التدليل، إذا جاء ذكر المذاكرة والدراسة والمدرسة في غاية العنف والشدة والقسوة. لكن نحن لا نريد لا هذا ولا هذا، لا التدليل ولا العنف، لكننا نريد الرفق.
فما هو الرفق؟ الرفق لين محكوم بحذر.
الرفق لين لكنه محكوم بحذر.
فلا يكون الرفق كاملا إلا إذا حكم بحذر، ولا يكون الحزم كاملا إلا إذا خلط برفق.
لا يكون الرفق كاملا إلا إذا حكم بحذر وشدة، ولا يكون الحزم كاملا حتى يخلط ببعض الرزق.
والعاقل هو الذي يستطيع أن يجمع بين الأمرين في قلبه،
لا يكون لا لينا باستمرار ولا شديدا حازما باستمرار، لكن يجمع الاثنين في كل موقف. وهذا بالتأكيد يحتاج إلى تفصيل من الله عز وجل، وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام على الغاية في هذا الغرض.
فتراه يجمع بين الشدة والرفق في آن واحد،
وهذا ليس تعارض. التعارض أن تجمع بين، أو تحاول أن تجمع بين الرفق والعنف، هذان متضادان لا يجتمعان، لكن أن تجمع بين الرفق والشدة هذا ليس غريبا، بل هذا هو المطلوب. رفق وحزم. يعني مثلا لما جاءه حمار، وهذا صحابي، حمار هذا صحابي
كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أتي به أكثر من مرة وهو قد شرب الخمر، ففي مرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من حضر من الصحابة أن يقوموا وأن يضربوا، فما كان منهم إلا أن قاموا ونفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال واحد منهم: أخزاك الله، ما أكثر ما يؤتى بك، يعني أنت كل شوية جينا نضربك، كما كان من نبينا صلى الله عليه وسلم، إلا أن قال: لا تقل هذا، فما أعلم إلا أنه يحب الله ورسوله.
انظر إلى هذا الرفق مع هذه الشدة وهذا الحزم، وليس فيه أي تعارض، وهذا تعليمه من النبي عليه الصلاة والسلام. ونفس الأمر لما حصل مع المرأة التي زنت وأغرى الصحابة في رجمها،
فشبه بعض الحاضرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. فوجب أن لا يترك الإنسان نفسه للغضب،
والعنف إخوان له ضرر وأضرار شديدة، لا أعلم له فائدة إلا فائدة واحدة، ما هي؟ أن الولد يرضخ لأمرك وينفذ ما تصنع، دي الفائدة الوحيدة. طيب، إذا قابلناها بهذه الأضرار الشديدة، قابلناها بأنك تكشر نفسه وأنك تحطمه نفسيا، يعني تسبب له هشاشة
ليس في العظام ولكن في نفسيته،
فماذا تستفيد؟ ماذا تستفيد إن اكتسبت تلميذا ناجحا يأتي بأحسن الدرجات وتحطم نفسيته تماما؟ يا إخوان، لابد أن نعلم ماذا نريد من أطفالنا، ماذا نريد من أولادنا، إيه عايزين إيه؟ إن كنت تريد إنسانا سويا
فلا تصل إلى هذا إلا برفق، وأما إن كنت تريد طالبا ناجحا يأتي إليك بأحسن الدرجات فهذا أمر آخر،
لكن على حساب ولدك. فالحياة ليست هي بالتعليم فقط، وليست هي بالشهادات فقط.
ماذا تفعل بإنسان محطم من الداخل حتى وإن كان يحمل أعلى وأكبر الشهادات،
لكنه هو في نفسه منهزم بينه وبين نفسه، ماذا استفدت أنت؟
بمجرد المفاخرة والتنافس بين الناس، هذا لا يتناسب أبدا مع علو همة المسلم ومع نظره إلى ابنه وإلى ابنته،
وأنه يعد الابن والبنت بما هو أهم من مجرد التفاخر بينه وبين الناس.
فالقسوة والعنف لها أضرار شديدة وكثيرة وخطيرة. يعني تصور أن طفل صغير مسكين
يهجم عليه أب كبير في الجسم والشكل والرهبة، ويضغط عليه نفسيا، يصاب الولد بأشياء كثيرة، ومن ذلك الأمر المشهور جدا التبول لا إرادة عند الأطفال.
ما يكون هذا إلا بسبب هذا القهر الشديد الذي يجده هذا الطفل المسكين طوال اليوم، ما يخرج من مكان ولا يدخل في مكان إلا وجد العنف والشدة.
كأن هذا الأب والأم ما يريد من هذا الطفل إلا أنه يكون يعني ملكا لا يخطئ.
ومما ينتج أيضا عن العنف الكذب والمكر والخديعة،
ونضرب بذلك مثلا الكذب من الأمراض الشهيرة جدا عند الأطفال، والشكاوى من هذا كثيرة، أن الولد يكذب. طيب، يعني ماذا يفعل هذا الطفل المسكين؟ طفل مسكين عبارة عن جوهرة نفيسة كما يقول الغزالي، وهو بين نفسين قويين الأب والأم، هذا يعنف وهذا يعنف، وهذا يشتد عليه، في النهاية ماذا يفعل هذا الطفل إلا أنه يحتاج إلى أن يخرج من العقاب، وبأي شيء يخرج من العقاب هو ما يعلم معانا كذب.
وإذا قال ابن خلدون: من كان مرباه على العجز والقهر، حمله على الكذب والخيانة، وعلمه المكر والخديعة.
وبعض الآباء تجده يحمل طفله على أن يكذب مع أن هذا الكذب هو الذي سيؤدي إلى العقاب.
يعني قلنا أن الولد قد يكذب من أجل أن يتبرأ من العقاب بما يعلم من شدة العقاب الذي ينتظره إن ثبت عنه هذا الذي فعله. طيب، أحيانا نجد الوالدين يدفعان الطفل إلى أن يكذب على نفسه، يعني هو ما فعل هذا الخطأ لكن يقول فعلت، وهذا من أجل أن يسكته. يعني الأب أو الأم تقول للولد أنت فعلت هذا الأمر، يقول ما فعلت، يقول بل فعلت، ويضربونه. ففي النهاية يعترف، يعترف بأنه فعل وهو في الحقيقة ما فعل. ومثال ذلك حصل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم
في غزوة بدر. قبل غزوة بدر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعض العيون، ثم أحضروا له غلاما أسود من بني الحجاج، فجاءوا به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وهم بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له هذا أيت أبا سفيان؟ يقول لا علم لي بأبي سفيان، إنما هو أبو جهل وشيبة وربيعة وأمية بن خلف. إذا قال ذلك قاموا فضربوه من أجل أن يسكتهم عن الضرب. قال نعم أعلمكم هذا أبو سفيان، يعني أبو سفيان موجود. فإذا سكتوا عنه لم يقول هذا يسكت عنه، إذا سكتوا عنه على فقال ليس هناك أبو سفيان، إنما هو شيبة وربيعة وأبو جهل وأمية بن خلف. فيعودون مرة أخرى يضربوه يقول هذا أبو سفيان موجود. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كل هذا، فلما رأى هذا انصرف من الصلاة
وقال والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم.
هذا يعني دفع الإنسان أنه يكذب دفعا من أجل أن يسرع عن نفسه العقاب. هذا لابد أن ينتبه له في أثناء التعامل مع الأطفال. الكذب غالبا ما ينتج بسبب القهر والشدة والعمر وتوقف العقاب الشديد، فأول ما يفعل يحاول أن يخرج من العقاب أن يقول ما فعل.
قال ويربيه على المكر والخديعة. لماذا؟ لأنه سيحاول بعد ذلك أن يحتال لنفسه، فبدل من أن يقع في العقاب أو أن يكذب يحتال لنفسه قبل أن يعلم أمره.
هذا المرض الخطير الذي هو الكذب إنما نتج عن هذا وكثير من الأمراض، بل كما قلت لك ما أجد لهذا العنف القهر مع الأطفال حقيقة إلا أنه يرضى في أمر الوالدين، ليس إلا هذا. فإذا كنت من النوع الذي يحتاج هذا حدث لنفسك، إن كنت تحتاج من طفلك فقط أن يرضيك فهذا لك لكنه خطأ، لكن إذا كنت تحتاج إلى أن تخرج طفلا مؤدبا يكون رجلا يكون مسلما يكون ملتزما بدينه يكون متوازنا نفسيا. يعني مثلا قضية التمرد والعدوان، هذا أيضا مما يشتكى منه إن الطفل مجرد ما يغيب عنه الأب والأم تجد سلوك عدواني غريب، يجد أي شيء يكسره، يضرب الأقرب منه. فعلا من أين جاء هذا الأمر؟
ما جاء إلا بسبب الشدة والعنف، وخاصة إذا كان هذا العنف غير مبرر.
يعني الولد أخطأ، ما يكون من الأب أو الأم إلا أن تقول أنا قلت لك من قبل ما تفعل هذا. طيب هذا الطفل الصغير على صغر خبرته،
الطفل بالمناسبة ذكي جدا،
لكن هو ما يبلغ عن الكبير إلا في قلة الخبر، لكن عنده ذكاء قد يفهم. لما يضرب ولا يبرر له الخطأ، يضرب فقط أنا قلت لك ما لا تفعل هذا وقد فعلته يضرب. طيب أفضح الأمر عند هذا الطفل الصغير ما هو؟ إلا أن هذا جسم كبير وأنا طفل صغير، هذا عنده قوة وأنا ليس عندي قوة، هو عايش شيء وأنا لابد أن أسمع كلامه خلاص. فإذا غاب هذا الكبير وجد الطفل نفسه كبيرا على غيره، ففعل نفس الدور، أنا الآن أقوى من هذا الطفل الصغير الذي هو أخي مثلا، أنا أقوى من خلاص أتصرف معه كما تصرف أبي معي، افعل لا تفعل افعل لا تفعل، وإذا خالف الأمر يضرب. من أين جاء كل هذا؟ خاصة إذا كان العنف غير مبرر، فأصبح الأمر ما يكون مرجوع عند الطفل إلا أنها رغبات مع فقد القوة، فأنا أريد وأنا أقوى وهو يريد وهو أقوى، خلاص الأقوى هو الذي ينفذ رغبته، هذا خطأ وما ينتج عنه لا تأديب ولا تعليم ولا شيء. ثم أعلم بارك الله فيك أن الهادي هو الله، فإياك أن تتعجل، إياك أن تتعجل وأن تظن أن الأمر مداره عليك. يعني في الحقيقة إذا تأملت سلوك العنف في الوالدين أظن أنه غالبا ما ينتج من رغبة متعجلة لنفع الطفل. ولذلك تجد أن الواحد منا متى يشتد غضبه؟ هل إذا أخطأ ولد غيره أم إذا أخطأ ولده؟ إذا أخطأ ولده تجد نفسك أشد غضب على ولدك إذا أخطأ من ولد غيرك، حتى إذا كان الخطأ واحدا. لماذا؟ لأنك هذا ولدك أنت تحتاج إلى أن تعلمه وتؤدبه وهو من جملة رعيتك وأنت مسؤول عنه. المقصود لا تستعجل، لأن الاستعجال هو الذي يدفعك إلى هذه الشدة وإلى هذا العنف لتصل إلى مرادك. اعلم أن الهادي هو الله وأن الأمر ليس مداره عليك إطلاقا إطلاقا. لو كان الأمر بالوالدين ما ذكر الله عز وجل لنا ما قال نوح عليه السلام:
ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وهذه الآية فيها تسلية لكل من فسد ولده،
لأن إذا كانت القضية متعلقة بالوالدين فقط لما وجدنا ابن نوح إلا من أحسن الناس ومع ذلك فقد كفر، فهذا فيه تسلية للناس. الأمر ليس إليك، الهادي هو الله.
ولا يملك أحد لأحد هداية أبدا ولا حتى الأنبياء للبشر، فكيف إذا كان الوالد لولده؟
لا تملك الهداية له، إنما تفعل ما عليك. إذا علمت ذلك واقتنعت به ارتحت بعض الشيء ووجدت في نفسك صبرا على معاملة ولدك فلا تتعجل. النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب من قبل الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما من أحد يهدي من يحب، إنما الهداية من الله وأنت تقوم بما عليك. أما النتائج فإنما هي على الله تبارك وتعالى وليست عليك. أنت مسكين، أنت ما تملك هداية نفسك لأجل أن تملك هداية غيرك. طيب يبقى السؤال: كيف إذن نستطيع أن نكون موصوفين بالرفق في التربية من أجل أن يتحقق هذا المسلك الذي هو الرفق في التأديب؟ فنعم تثيب ونعم تعاقب، لكن كل ذلك محكوم بالرفق. أذكر لك بعض التنبيهات، فمثلا قضية النداء من أجل أن نتكلم عن الرفق من أوله. النداء، تصور الفارق بين من ينادي ولده يقول يا كذا، وأنا أطلق لك الخيال تتوقع يا كذا ما هي، وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام لأنس يا بني، وبين قوله للصحابي الذي كان يأكل معهم عمر بن أبي سلمة يا غلام، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لأخي أنس يا أبا عمير. ولما خاطب عمر ابن الخطاب
عبد الله بن عباس قال: قل يا ابن أخي.
فتصور هذا الطفل البعيد وأنت تناديه، أول ما تناديه في ندائك يعلم ماذا تريد، يعلم إن كنت تريده في خير أو تريده في غير ذلك. فأحسن المناداة للطفل، لكن نسمع من بعيد يا كذا يا كذا. يعني هذه الألفاظ في نفسها تحمل معنى العنف حتى قبل أن يأتي الطفل وقبل أن يعلم إن كان ينادى عليه من قبيل الثواب والعقاب قبل أن يأتي. فإحسان النداء أيضا مما ينصح به، وبعض هذه النصائح كما كنت قد قدمت من قبل، بعض هذه النصائح وكثير من هذه النصائح تناسبك وتنفعك إن شاء الله حتى في التعامل مع الناس. فمن ذلك: ضع نفسك مكان ولدك، فإذا وضعت نفسك مكانه ستعذره وسترحمه. ضع نفسك مكانه، يعني أضرب لك مثال، لو أن أبا دخل فوجد الطفل فتح كتاب ومعه قلم ويكتب في هذا الكتاب، طبعا الكتابة تخص الطفل يعني شخبط، ماذا يكون رد فعل الأب؟ يشتد عليه. لكن إذا وضعت نفسك مكانه وتخيلت نفسك أنك أنت هو، فما الذي جعله يفعل هذا؟ أبدا، القضية ببساطة أنه دخل عليك فوجدك تفتح الكتاب وتكتب فيه، وهذا الطفل ليس له قدوة ولا معلومات إلا من أب والأم. كل ما فعله أنه أحضر الكتاب مثل ما رأى الأب يفعل، وأمسك بالقلم وأراد أن يكتب على طريقته، هو ما أخطأ في هذا. هل أنت نبهت عليه مرة واثنين وبينت له وأفهمته أن هذه الكتابة لابد أن تتعلمها أولا أو ما شابه؟ أبدا، ما فعلت هذا. أو الطفل قد فعلت هذا لكن الطفل ما يعي، ما يفهم منك هذا الكلام، لكن هو يفهم أنه رأك تفعل ففعل، فهو الآن يكتب مثلما تكتب أنت، فلماذا تضربه؟ هو يرى أن هذا ظلم. سبحان الله، ما يفعل إيه؟ لما عندما قلدتك تضربه. طيب ماذا أفعل؟ طفلة صغيرة تدخل على أمها في المطبخ فتجدها تصنع الطعام، طيب هي فعلت نفس الشيء، أتت بإناء وضعت فيه الماء وضعته فوق الموقد وأخذت تقلد، وكل هذا وقع عليها في النهاية، تشتد الأم وتصرخ. طيب هل هذا الأمر لو أنك وضعت نفسك مكانه تجد الأمر طبيعي جدا؟ إذا وضعت نفسك مكان الطفل أيضا سترحمه، سترحمه لأنك ستعذره، وسترحمه لأنك ستتصور الفارق بين قوتك وقوته. يعني أقارب لك المسألة، الفارق بينك وأنت تدخل بقوة وشدة على الطفل لأنه أخطأ وأنت متجاهل الوجه أو معك أخطأ أو مشابه وتهجم على الولد بهذا الجسم، على هذا الجسم الصغير،
الفارق بينك وبينه كالفارق بينك وبين ديناصور.
أنت تصور أنك وأنت مكانه سترحمه ويهجم عليه شيء كبير عنده وشيء مخوف ومعه عقابه، وهذا طفل صغير إدراكاته قليلة وخبرته قليلة، فيرى أن هذا الضرب سيكون يعني شيء في غاية الإلام. ثم بعد ذلك نتعجب للتبول الإرادي، ثم بعد ذلك نتعجب أن الولد يكذب ونحن ما عودنا على الكذب. أنت عودت على الكذب، أنت الذي أوجدت في الكذب. أيضا مما ينبه عليه أن تبدأ بالترغيب قبل الترهيب، وهذا أيضا لو نظرت فيه لوجدته على خلاف ما يفعل الكثير من الناس. فأول ما ينبه، ينبه على إيش؟ ينبه على الخطأ، وينبه على ذلك بالشد أولا قبل الترغيب، وهذا ليس مناسبا أبدا، بل لابد أن تقومه أولا بالقرب والملايمة. وهذا هو اللفظ الذي قاله هارون الرشيد، وكان رشيدا، قاله للأحمر مؤدب ولده،
فكان مما قال له وقومه بالقرب والملاينة ما استطعت، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة.
فبدأ أولا بالقرب والملاينة، ثم قال فإن أباهما، من الذي أباهما؟ المؤدب ولا الطفل؟ الطفل. لكن متى نحن حتى من يبدأ بالترغيب، متى ينتقل إلى الضرب والترهيب؟ إذا فشل هو، إن أباهما هو، فانظر إلى قوله، قال فقومه بالقرب والملاينة ما استطاع، يعني إلى أبعد حد. طيب فإن أباهما، يعني هو الذي أصبح محلا غير مناسب للقرب والملاينة، فما ينفع الآن معه في هذا المحل إلا الشدة والرضا، فانتقل إلى الشدة والرضا، لأن الطفل هو الذي لا يناسبه، ليس لأن الأب هو الذي صعب عليه أن يستمر، أو الأم صعب عليها أن تستمر في القرب والملاينة، لأن أمر مختلف لصبر إخوان. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها،
فلا بد من الصبر في التربية. أيضا مما ينبه عليه ألا تعاقب في غضب. لماذا؟ لأنك إن عاقبت في غضب جاء العقاب على قدر الغضب، وهذا ظلم، لأن الصواب أن يكون العقاب على قدر الخطأ لا على قدر الغضب. وحل ذلك أن تسكن أو أن تسكت ولو ثانية، فإنك إن سكنت أو سكت فيرتجى ألا تظلم، وأن تحكم حكما صحيحا، وأن تعاقب على مقدار الذنب والخطأ لا على مقدار غضبك ولو ثانية. فانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعليه وسلم: علموا
ويسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا أمر من النبي عليه الصلاة والسلام بالسكوت عند الغضب. طيب لماذا؟ الإجابة إذا قارنت آخر الحديث بأوله، فأول الحديث علموا وآخر الحديث وإذا غضب أحدكم فليسكت، فلابد في رابط. الرابط بين هذا وهذا أن الإنسان ما يشتد غالبا غضبه إلا إذا كان في مجلس يعلم ولده شيئا، ووجد أن هذا الطفل لا يستجيب للتعليم فيشتد عليه في الغضب غالبا. ولنا إن شاء الله تبارك وتعالى عندما نتكلم عن مسالك التعليم بعد أن ننتهي إن شاء الله من مسالك التربية نتكلم عن مسالك التعليم، سنتكلم عن مثل هذا. وأما تحريك الأعضاء فهذا أقرب إلى الغضب وإلى إنفاذ الغضب، والنبي عليه الصلاة والسلام استنصح 3 مرات وفي كل مرة يقول: لا تغضب لا تغضب لا تغضب. ولذا نجد من بعض الأمهات أنها تقوم في غضبها وتضرب طفلها ثم تجلس ولبس، كأن الذي ضربه غيرها وإنما هي التي ضربت، لكن اندفعت كأن الغضب جاءت من خارج اندفعها لضرب، ثم بعد ذلك تندم على ذلك وتبكي على ضربها لولدها. فلابد من السكون أو السكون وأن لا تعاقب في غضب. وعكس ذلك إذا كنا قد نصحنا ببعض المهلة قبل العقاب، فالنصيحة على العكس: إذا وعدت ولدك بشيء من قبيل الثواب فأنجز وتعجل، أنجز ما وعدت وتعجل فيما وعدت.
ولا بد أنه يحضرك حديث عبد الله بن عامر
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في البيت، فخرج عبد الله وكان طفلا صغيرا، خرج ليلعب، فقالت له أمه: تعال أعطيك. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تريد من دينا أن تعطيه؟ فقالت: أعطيه تمرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبا. فلابد إذا وعدته بشيء أن تحفظ ما وعدت وأن تؤدي ما وعدت. طيب، وتتعجل أيضا، تعجل ما وعدت به تنفذ، نعم، لكن أيضا تتعجل فيه، لأن من كلام العرب الجميل، وهذا أيضا يفيدك في التعامل مع الكبار، من كلامهم الجميل: الرد الجميل خير من الوعد الطويل. شوف الحاجات الجميلة في العرب: الرد الجميل خير من الوعد الطويل. الرد الجميل يعني كله مش هديك، ليس معك، لا تعد من الأصل، خير من الوعد الطويل، لأنك إذا وعدت على موعد ثم خالف أو خال هذا الموعد بينك وبين من وعد، سواء كان الطفل أو غير الطفل، طيب أنت وعدته أنك غدا ستعطيه، يعني بعد أن كنت أنت صاحب التفضل وأنت اليد العليا التي تعطي، أصبحت خالف، أنت وعدته ما أعطيه، وعدته ما وفيت، فأصبح الإنسان في صورة المدين الذي هو الذي يطلب منه أن يؤدي ما وعد به. لكن إذا عجلت وجد الطفل أن هذا الذي يوعد به يكون ويحفظ،
فبقدر استطاعتك عجل الثواب ولا تناطل فيه،
حتى وإن كنت على نية أن تعطيه في النهاية، لكن هذه المماطلة فيها نوع من عدم العطاء، إذا أخذها في النهاية أخذها أخذ من يطلب حقه، فأنت وعدت فلابد أن تعطي، ونسي أن ذلك كان من قبيل الثواب. أيضا مما ينبه عليه التدرج في العقاب، التدرج في العقاب بعض الناس للصاعر الرابع. يعني هو ذاك الطفل أخطأ أول ما يفعل يصل الأب يعني يصل إلى أقصى درجة اللي هي الضرب. فلا بد أن يكون فيه تدريج في العقاب.
فيبدأ بالعتاب ثم العقاب. العتاب سرا ثم جهرا والعقاب بالتلويح ثم بالعقاب. لكن مباشرة على الرابع.
يعني تصور مثلا أن الطفل أخطأ فأنت كبرته رحت جايبه على جنب أنت هو بس عدون وش في وش وراجل لراجل يقول بقى أنا ما حبكش تعمل كده والمسلم لا يفعل هذا وهذا من قبيل الخطأ وما كنت أتوقع منك. كيف وماذا تتوقع من طفلك إن كانت هذه البداية؟ غالبا لن تحتاج إلى أن تصل إلى الرابع ولا إلى الثالث حتى. فأول ما تبدأ معه العتاب السري يعني بينك وبينهم، لأن الطفل في المرحلة الأولى بيبقى شكله الاجتماعي يهمه قوي، يعني مهم عنده جدا ألا يعلم عند الناس خطأ. وراجع بذهنك كده بعض الأطفال وهم يعاتبون جهرا، فتجده يطرق عين من يكلمه وينظر في عيون زملائه وإخوانه، لأنه يسأل نفسه الآن وأنت تعنفه أمامهم أو تعاقبه أمامهم، يسأل نفسه ما هو شكلي الآن أمام هؤلاء الزملاء أو هؤلاء الإخوة. هذا الأمر يبدأ به أولا، يبدأ به سرا بينك وبينه كبرته وأعطيته مكان. طيب لنفترض أن هذا لم يصل، خلاص ننتقل إلى العتاب جهرا، لأن العتاب جهرا ده يعني فيه ضغط بقضية أخرى وهي شكله أمام الناس. لكن المقصود الآن التدريج، ولا تبدأ بواحدة إلا إن كنت قد جربت الأولى التي قبلها ولم تأتي بنتيجة. وفي ذلك قول معاوية يقول إني لا أضع يدي حيث ينفع لساني ولا أضع صوتي حيث تنفع يدي. انظر إلى هذا التدريج، فاللسان أولا ثم اليد ثم الصوت، لكن مباشرة على الصوت لا، تدريج. وكذلك نبه قضية العتاب، أنك إذا عتبت بارك الله فيك، هذا والله الذي أقوله، والله أستحضر فيه كثيرا مما أجده أمامي من تصرفات الناس. إذا عتبت لا تستطيع، يعني إذا جئت بالولد لتذكر له عتابا لا تذكر، حتى أنك تسقط بينك وبينه من رهبة وما بينك وبينه من حاجز، ماذا تستفيد؟ يعني أول ما يكلمه خلاص نأخذ ويجلسه ويبكر له كل الأخبار، أنت كشفته أمام نفسك. فإذا احتجت أنت أن تضغط بهذه الجزئية وأنك تقوم ولدك بها فلا تكشف كل ما عندك. انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في أول سورة التحريم، وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما ذكر كل ما عنده عليه الصلاة والسلام من أجل أن يتبقى هذا الحاجز الذي بينك وبين من تعاتب، لأن المطلوب والمقصود من العتاب هو أن تكشفه لحاجة الأدب. فإذا كنت ستكشف عنه كل شيء فهذا سيوصلك في النهاية إلى أنه مثل الذي فات من الجيش، انتهى الأمر. لكن لابد أن يكون هناك بينك وبينه هذا الجزء الصغير الموجود باستمرار، فإذا عاتبت فلا تستقف. أيضا كما سبق ونبهنا، بين قبل أن تعاقب. لما كلمتك آنفا عن قضية التمرد والعدوانية التي تبدو في غيابك، قلنا هذا سببه عنف غير مبرر وشدة غير مبررة. إذا عاقبت فبين. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن وهو يأكل التمرة التي من الصدق قال له كف ارمي بها، أما علمت أن لا نأكل الصدقة؟ ما قال له اسكت اترك ما معك ارميها أبدا، إنما بعد أن قال له ارمي بها قال وبين إنا لا نأكل الصدقة، فبين له السبب. فأنت كذلك لابد أن تبين، وإلا سيؤدي الأمر في النهاية كما قلت إلى أن يتوقع من الطفل، وقلت لك إنه ذكي جدا لكن خبرته قليلة، فيتوقع الطفل أن القضية كلها قضية محبة، أنت تحب هذا وأقوى مني فأنت تفرض سلطانك علي، فما يكون منه إلا بعد زوال هذا السلطان إلا أن يجد في نفسه سلطانا على من هو أصغر منه، فيؤدي نفس الحال مع هذا الطفل، إما بأنه يكسر أشياء في البيت أو أنه يضرب الصغار من إخوانه أو ما شابه ذلك من التمرد الذي يستطيعه، إن ممكن يعمله يعمله بمجرد غيابك، لأن يا إخواني النفس البشرية تنزع إلى التمرد إذا غاب، هذا طبع الإنسان يولد، يعني لابد أن يشعر الإنسان بفارق بين أن يكون هناك رقيب وأن لا يكون، بمجرد أن الرقيب غاب يشعرون طيب أبي الآن غير موجود أو الشيخ المؤدب غير موجود، لابد يظهر شيء على الولد هو يقول لنفسي هذا، لابد أن يظهر شيء علي لأن هذا الرقيب غار لابد يفعل شيء، لما كنت أنا أتحرك من أجل أن يفعل أي شيء، هذه طبيعة النفس. وليزيد الأهل المعاصي أول ما يدخل الظلام، والظلام جزء من غياب الرقيب لأنه يدخل، فبعض أهل المعاصي وقد حدثني بعضهم بهذا بعد أن تاب بحمد الله يقول ما كان يدخل الظلام إلا ونحن يعني نؤذ أذى ونحرك من أجل أن نفعل شيئا ما بمجرد دخول الظلام، لأن موضوعهم يعني أول ما يغيب الرقيب أو يشعرون بغياب الرقيب خلاص النفس تنزع إلى التمرد وتنزع إلى المعاصي وإلى فعل ما كانت هي في الأصل ممنوعة عنه. أيضا ننبه على أن الخطأ المشهور قول مشهور وبحمد الله هذه اللفظة ما خرجت من لساني أبدا لا لأبنائي ولا لغير أبنائي، أن يعاقب الأب ولده يقول له أنا لا أفهم، تصور هذه اللفظة مجذرة جدا له ويربط في ذهنه أن قضية الحب قضية أني أقدم لك ما تريد من أجل أن تحبني، وهذا ليس صحيحا، أنا أحبك لأنك ابني مهما فعلت هذا الحب موجود لكن يزداد الحب طاعته، نعم لكن إذا فعلت هذا الأمر أنا لا أحبك أو أنا الآن لا أحبك، لا هذا أمر مدمر جدا لنفسية الولد، هو ما يعيش في هذه الدنيا إلا تحت رغبته في حبك وطلبا منه أن يرضيك، فلما تقول خلاص النتيجة وصلت أنك أني لا أحبك قطعت عنه كل أمل. بعض الناس يكون مثلا معه السلوك مثلا، فالولد ممكن يفعل شيء من مما لا يرضي الأب فيقول له خلاص أنا سأتركك، سبحان الله العظيم تترك وتنصرف الولد حفر، أنت تفكر بعقلك أنت عقلك أن أنا أسيبه أترك الولد هنا، عقلك أني أترك الولد هنا فالولد يركب المطار يأتي، لا هذا الطفل يظن أنه إن ترك في هذا المكان سيموت، كل هؤلاء الناس يأكلوه، فهذا تحطيم تهدد، هذا التهديد هذا تهديد قوي جدا للولد، فلا فرق ابدا بين فلا فرق ابدا بين عقاب الولد وبين الحب الذي بينك وبينه، انت تحبه على كل حال لانه موجود، ثم هو موجود هو محفوظ، لكن هذه المحبه تزداد اذا كان مؤدبا اذا كان طائعا اذا كان كذا وكذا مما تريد ان تقدمه له. ايضا قضيه تغيير بعض الالفاظ ممكن غير المضر، فمثلا لو انك تتكلم في العقاب يمكن ان تظهر كلمات العقاب كانها ثواب، يعني مثلا انت تتكلم عن الصلاه فتريد ان تعاقب على التكاسل في الصلاه، فماذا تقول غالبا؟ تقول إذا لم تصلي لن أعطيك الحلوى، هذا تهديد وعقاب يمكن أن يكون الكلام على العكس ونفس المعنى لكنه سينقلب إلى السؤال، أن تقول له إذا صليت سأعطيك الحل. المعنى واحد ولكن الذي يصل للصف إنه ثواب لأنك تفعل له فرصة، وعكسها إذا فعل شيئا من الخطأ أو أردت أن تمنعه عن شيء من الخطأ كضرب أخته مثلا، فبدل من أن تقول إذا ضربت أختك لن أعطيك الحل، تقول له إن لم تضرب أختك سأعطيك الحل، الأمر غير لا، أو تذهب ما عند جدك أو ما شابه ذلك من الكلام. اللفظ مختلف وفي النهاية أنت هو عقاب هو ثواب في النهاية نفس المعنى، لكن الذي يصل للولد القضية مش قضية تهديد ولا قضية عناد ولا أنه وصل إلى أن إلى درجة أن يخالفك، لا، أنت تفتح له، هذا هو الذي يفهمه، أنت تفتح له أنه إذا فعل هذا سينال جائزة، أو إذا سكت عن هذا الخطأ يعني سينال جائزة، فما عاد إلا ذكر الجوائز وسكت عن العقاب، فهذا أقرب إلى النفس وأقرب إلى الرفق، لأنه كما ذكرنا الرفق أقرب إلى الترهيب من الترهيب، الترهيب أبعد من الرفق من الترهيب إلى الرفق، الرفق أقرب إلى الترهيب من الترهيب، فأكثر منه لأنه أقرب من الآخر. طيب أيضا مما ننبه عليه ونختم به لننشغل إن شاء الله تعالى بالإجابة على بعض الأسئلة، إذا عاقبت فعاقب على مقدار الذنب وليس على مقدار الغضب، إذا عاقبت فعاقب على مقدار الذنب ليس على مقدار الغضب، وقلنا مما يعينك على ذلك ماذا؟ السكوت، نعم، أن يسكت الشيء، هذا من أكبر ما يعينه على أن يأخذ قرار العقاب من عدمه وما هو مقدار العقاب بما يناسب الحالة، وهذا له تفاصيل إن شاء الله تبارك وتعالى نبينها ونستكملها في مسألة الضرب وهو المسلك القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونجيب إن شاء الله تبارك وتعالى عن بعض ما ورد من الأسئلة.